يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، نواصل ما كنا توقفنا عنده من قراءة هذه الرسالة الطيبة لأحد أئمة السنة المعاصرين، ألا وهو الإمام السعدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذه الرسالة وإن كانت صغيرة في حجمها، إلا أنها نافعة في بابها، متعلقة بجمع فوائد من آيات الكتاب. كان الله جل وعلا فتح بها على الشيخ السعدي أثناء قراءته لكتاب الله جل وعلا في مثل هذه الأيام والليالي المباركة من هذا الشهر العظيم. هذه الرسالة التي جمعها في سنة 47 بعد 100 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي شهر رمضان. وهذا يدل على أن هذه الرسالة كانت بعد تفسيره بل حتى بعد المختصر تيسير اللطيف المنان الذي جعله اختصار للتيسير، أي تيسير الكريم الرحمن، ألا والمعروف بتفسير الإمام السعدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. والفوائد التي ذكرت في هذه الرسالة النافعة غير موجودة في التفسيرين، لا في تفسيره الأصل ولا في مختصره، وقد جمعت بعد أن أنهى الشيخ السعدي عليه رحمة الله تفسيره ب3 سنوات. وهذا يدل على أن العلماء عليهم رحمة الله جل وعلا، الله تبارك وتعالى يفتح عليهم في هذا الباب، وهذا بحسب رسوخ علمهم وبحسب قوة صلتهم بربهم تبارك وتعالى، لأن هذه من الفتوحات الربانية. والله عز وجل إذا أراد بعبده خيرا فتح له وعليه في هذا الباب، وتدبر في آيات الكتاب، وبدليل هذه الفوائد التي كلما وقفنا على فائدة منها كلما تيقنا من هذا الأمر، تيقنا من رسوخ هذا العالم، وتيقنا من أنه جمع الله له تبارك وتعالى بين سعة العلم وبين قوة الصلة به تبارك وتعالى وبين تبوئه لهذه المنزلة، منزلة المربي والمصلح والداعية إلى الخير. وهكذا هم علماؤنا عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى، وحفظ الله جل وعلا ووفق الأحياء منهم لما يحبه ويرضاه. وكنا في المجلس الأول ذكرنا ما ذكره الشيخ في الفائدة الأولى المتعلقة بقصة إبراهيم عليه السلام مع ابنه إسماعيل. ثم قال المصنف عليه رحمة الله قوله فعدة من أيام أخر، قال يدل على أن المعتبر مجرد العدة لا مقدارها في الطول والقصر والحر والبرد، ولا وجوب الفور وعدمه، ولا ترتيب ولا تفريق. ويقرر هذا قوله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه الفائدة متعلقة بهذه الآية من سورة البقرة ومتعلقة بحكم من أحكام الصيام، وهو قول الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. الفائدة التي استنبطها وذكرها الإمام من هذه الآية، والسؤال كثيرا ما يطرح فيها، لما الله عز وجل أمر بالقضاء لمن أفطر في رمضان لعذر من الأعذار الشرعية ولسبب من الأسباب المعتبرة شرعا كالمرض أو السفر، الفائدة التي ذكرها الشيخ متعلقة بما هو المعتبر في هذا القضاء، هل مجرد العدة أو العدة وما تعلق بها، يعني من المقدار ومن حال القضاء الذي لأجله كان الفطر، مثلا أفطر في الحر القضاء يكون في الحر، أو أفطر في البرد القضاء يكون في البرد. الفائدة، وقلت هذه كثيرا ما يطرح فيها السؤال، وهل في القضاء ينبغي الترتيب والتتابع بين الأيام أو لا ينبغي ذلك؟ الفائدة قال أن المعتبر مجرد العدة، المعتبر مجرد العدة، يعني إذا أفطر يوما يقضي يوما، إذا أفطر ثلاث يقضي ثلاث كذلك، لا المقدار في الطول والقصر، مثلا يحسب اليوم الذي أفطره كم فيه من ساعة فيقضي على قدر تلك الساعات من ذلك اليوم الذي أفطره، هذا غير وارد، ولا الحال إذا كان حر أو برد هذا كذلك غير وارد، ولا كذلك يجب عليه الفور في القضاء أو عدمه. إذا قضى بعد رمضان مباشرة على الفور، والقاعدة في هذا الباب هل الأمر يدل على الفور أو على التراخي أو على عدمه، هذه من المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الأمر. لكن في قضية العدة ليس بلازم أن يكون القضاء على الفور، لأنه لم يرد دليل في ذلك، والدليل الوارد
في هذه المسألة هو مجرد القضاء، هو مجرد القضاء لقوله فعدة من أيام أخرى، ولا الترتيب ولا التفريق كذلك. ما دل الدليل على أنه ينبغي أن تكون متتابعة؟ أفطر ثلاث أيام يقضي ثلاث أيام متتابعة أو متتالية، لا دليل على هذا. وكذلك أن يقضيها مفرقة، لا دليل على ذلك. ويقرر هذا والذي يؤكد هذا الأمر قوله جل وعلا في آخر الآية: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يعني هذا الذي يناسب التيسير في التشريع، الذي يناسب التيسير في التشريع هو ما ذكره المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى من هذه الفائدة العزيزة من هذه الصورة المباركة أو من هذا الحكم المتعلق بأحكام الصيام. قال المصنف عليه رحمة الله في الفائدة الثالثة: قوله أو على سفر. قال الشيخ عليه رحمة الله: أعم من قوله في سفر، أعم من قوله في سفر، هذه فائدة أخرى زائدة. قال: ليدخل فيه من أقام في بلد أو برية ولم يقطع سفره بل هو على سفر، إن لم يكن في سفر، وإن لم يكن في سفر. يعني القول، قول الله جل وعلا أو على سفر، هذا أعم من أن يقال في سفر، لأنه يدخل فيه من كان على سفر وهو ليس في سير، يعني استقر في مكان، استقر ووضع راحلته وأناخ راحلته في مكان ما، ومكث ما شاء الله له أن يمكث، يبقى في حكم المسافر حتى يرجع إلى بلده أو حتى يقيم في ذلك المكان. ما لم يقيم ولا وما لم يرجع إلى بلده فهو في حكم المسافر، ويصدق فيه قول الله جل وعلا فهو على سفر، بخلاف لو قال الله جل وعلا في سفر لكان هذا الحكم خاص بمن هو في أثناء سفره وسيره. إذا وقف في مكان ما أو وضع متاعه في مكان ما فإنه لا يعتبر في سفر. ولهذا كانت هذه من الفوائد المتعلقة بهذا الحكم، والمتعلق كذلك بحكم من أحكام السفر. والسفر له أحكامه، أحكامه المتعلقة بالصيام، عليكم السلام، المتعلقة بالصيام أو المتعلقة بالصلاة. ولهذا ينبغي على المسلم إذا وفقه الله جل وعلا لسفر من أنواع الأسفار، سواء كان سفر طاعة أو سفر مباح أو ما إلى ذلك من أنواع الأسفار، فإنه يتفقه في الأحكام المتعلقة بهذا الباب، بالأحكام المتعلقة بالسفر، أحكام السفر، أحكام الصلاة في السفر، أحكام الصيام في السفر، أحكام الرخص المتعلقة بهذا الباب. وهذا من هذا القبيل. ثم قال عليه رحمة الله: قوله يود المجرم لو يفتدي من عذاب يوم من عذاب يومئذ ببنيه. قال الشيخ فيه أن غير المجرم لا يود ذلك، لأنه قد افتدى في الدنيا من عذاب يومئذ بالتقوى والإيمان. والذي هو ضد المجرم هو المستقيم على أمر الله تبارك وتعالى. المجرم من كان إجرامه متعلق بحق من حقوق الله تبارك وتعالى أو حق من حقوق الخلق، هذا كله يدخل في الإجرام. كل أنواع المعاصي من الإجرام، ولهذا ربنا تبارك وتعالى نهانا أن نعين المجرم في إجرامه وفي عمله، ولهذا قال الله تبارك وتعالى ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. قال أهل التفسير ظهيرا للمجرمين أي معينا لكل من عصى الله عز وجل في أي نوع من أنواع المعاصي، في أي نوع من أنواع المعاصي. فالمجرم يود يوم القيامة أن يفتدي، يعني حتى يخلص نفسه من الجزاء الذي أعده الله تبارك وتعالى لأمثاله للمجرمين، أن يفتدي ببنيه وهم أحب الناس وأقرب الناس إليه في هذه الحياة الدنيا، لكنه لا يستطيع. الفائدة المتعلقة بهذه الآية والتي ذكرها أو استنبطها الشيخ عليه رحمة الله متعلقة بأن غير المجرم لا يود ذلك، وهو المستقيم على أمر الله جل وعلا والتقي، ولهذا قال وإنما هو في هذا اليوم لا يحزنه الفزع الأكبر ويؤمل اجتماعه بمن صلح من آبائه وأبنائه وأحبابه في جنات النعيم. نسأله جل وعلا أن يجمعنا جميعا كما جمعنا في الدنيا على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة في جنته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذه في الحقيقة من البشارة لأهل الإيمان وأهل الاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى، أن الله عز وجل يجمعهم بأحبابهم، وأن الله تبارك وتعالى لا يحزنهم يوم الفزع الأكبر. ولهذا قال الله جل وعلا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فهؤلاء لا تحصل بينهم هذه العداوة، بل كما كانوا في الدنيا مجتمعين على الخير وعلى طاعته، فإن الله جل وعلا يجمعهم يوم القيامة برحمته في جنته، في جنة النعيم. ثم قال عليه رحمة الله قوله والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، قال الشيخ أن يكونون لذلك رعاة متعاهدين، يعني يرعون العهود والمواثيق، وهذه من صفات المؤمنين، لأن المؤمن أمره ربه تبارك وتعالى بهذا الأمر، بل جعل هذا من صفات المؤمن الصادق أنه يرعى العهود ويحفظ المواثيق، بخلاف غيره الكافر أو المنافق. المنافق من علاماته كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا عاهد غدر، يعني لا يفي بوعده، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. أهل الإيمان أهل وفاء، وانظر إلى وفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أسوتنا وقدوتنا في هذا الباب. ضرب المثل الأعلى لما قسم الغنائم في غزوة حنين وأعطى لبعض من أراد أن يتألف قلوبهم للإسلام وهم حديث عهد بإسلام، أعطاهم عطاء عظيما، حتى كان أحدهم يذهب إلى قومه ويقول لهم: أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. يأتي لأحدهم يقول له: ترى هذا الواد من الغنم، سقه فإنه لك. والناس يعني ما زال في قلوبهم حب الدنيا وتعظيم الدنيا وتعظيم العطاء فيها، فيفرحون لهذا الفرح الشديد، كما تقولون انتم خاب زي يقول، يفرحون بها. ثم مجرد أن يسلموا ويخالط الإيمان بشاشة قلوبهم ويجالسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصاحبوه، تصبح هذه الدنيا من أحقر الأشياء في قلوبهم، ويصبحون بذلك من أزهد الناس فيها. وهذا حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالأنصار وقع في نفسهم شيء، أعطى هؤلاء ولم يعطي الأنصار. الأنصار أهل إيمان وأهل صدق في إيمانهم، هؤلاء آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروه، آمنوا به قبل ذلك ونصروه وتحملوا في سبيل هذا شدائد عظيمة، والله جل وعلا ثبتهم وقواهم. فجاء في نفوسهم وسمع بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب إليهم وقال: بلغني عنكم أنكم كذا وكذا. فقالوا: نعم يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أترضون أن يذهب الناس بالشياه والبعير أو بالشاه والبعير وتذهبون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قالوا: بلى يا رسول الله، فيه عطاء أعظم من هذا العطاء يعطي هؤلاء البعير والشياه ويذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم. وغزوة حنين كانت بعد فتح مكة، والأنصار ظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة يرجع إلى بلده وإلى قومه، ولكنه من وفائه عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الخيار من أصحابه لمن ناصره وآواه من الوفاء لهم أنه رجع معهم وقال لهم هذه المقولة العظيمة، حتى بكوا لما سمعوا هذا من رسول الله: يرجع الناس بالشاه والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم. فهذا هو العهد والوفاء به الذي ربى نبينا عليه الصلاة والسلام عليه أصحابه. قال الشيخ: مجتهدين في كل سبب تقوم به الأمانات والعهود. وهذه الأمانات والعهود حتى ولو كانت مع الكفرة يجب الوفاء بها، ولهذا من أعظم هذه العهود ما أخذه المسلمون من العهد مع أهل الذمة. ومن هذه العهود مع من أعطينا العهد من أهل الذمة من أهل الكتاب وغيرهم، هؤلاء معاهدون ولهم مثل الذي لنا وعليهم مثل الذي علينا كذلك، تحفظ لهم حقوقهم وتحفظ لهم أعراضهم ودماؤهم. ولهذا حرم الإسلام ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل المعاهد وقتل المعاهد كقتل المسلم، والمسلم دمه حرام، والمسلم دمه حرام بنص الكتاب والسنة، وكذلك المعاهد، لأن دمه إنما حفظ له لأجل هذا العهد الذي عقده مع المسلمين. قال تقوم به الأمانات والعهود وتكمل وتتم مبعدين عن كل سبب يناقض ذلك، وكذلك قوله والذين هم بشهاداتهم قائمون، لأن هذا من قبيل الوفاء بالعهد والأداء للأمانات الذي أمرنا به شرعا. ثم قال عليه رحمة الله تبارك وتعالى قوله يا أيها المدثر قم فأنذر. قال الشيخ نبه الله تعالى فيها على حال رسوله وكماله وإتمام نعمة الله عليه، وكم بين ابتداء أمره وانزعاجه من الوحي وتدثره من شدة ما لقي، وبين آخر أمره حين أتم الله أمورها كلها. ولهذا أمره بتكميل نفسه وتكميل غيره، وأرشده إلى ما ينال به ذلك. قول الله جل وعلا يا أيها المدثر، المدثر هذه سببها ادثار النبي عليه الصلاة والسلام، كان بعد نزول الوحي عليه لأول مرة، وجد منه شدة عظيمة إلى درجة أنه دخل إلى زوجته، إلى أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهو على حال غير الحال الذي عهدته عليه، يقول دثروني دثروني. هذا الحال أمره الله جل وعلا بعده لما وقع له بأن يقوم لما بعث من أجله، وهو إنذار قومه قم فأنذر. وهذا حال المصلح، حال المصلح أنه يصلح نفسه ويسعى لإصلاح غيره، وهذا من الكمال الذي ينبغي أن يجتهد فيه الخيرون من عباد الله جل وعلا في تكميل أنفسهم وتكميل غيرهم. في تكميل أنفسهم أولا، هذه النفس التي لا تكمل إلا بتكميل الإرادتين، كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله، الإرادة العلمية والإرادة العملية. الإرادة العلمية بالعلم النافع والذي فيه الخير العظيم، والإرادة العملية بالعمل الصالح، والإرادة العملية بالعمل الصالح. والناس يتفاوتون في درجة كمالهم بحسب تفاوتهم في درجة الكمال في هاتين الإرادتين، الإرادة العلمية ثم الإرادة العملية. وخير الناس وأفضلهم عند الله جل وعلا وأعلاهم منزلا وأزكاهم هم الذين جمعوا بين الأمرين، وعلى رأسهم نبينا عليه الصلاة والسلام الذي كان أعلم هذه الأمة. ولهذا لما قام أولئك الرهط الثلاث وقال كل واحد منهم مقولته، هذا أنه يصوم ولا يفطر أبدا، والثاني أنه لا يتزوج النساء، والثالث أنه يقوم الليل أبدا، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سمع بأمرهم وجاءه خبرهم وهو مغضب، قال: والله إني أعلمكم بالله وأتقاكم لله. أعلمكم بالله الإرادة العلمية، وأتقاكم لله تبارك وتعالى الإرادة العملية، لأن تقوى الله جل وعلا في فعل المأمورات وترك المحظورات، في فعل المأمورات وترك المحظورات. أتقى الناس لله هو النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا نحن دائما وأبدا أعمالنا الميزان الذي تعرض عليه هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا النبي صلى الله عليه وسلم في عبادة ما قال: أنا لا أزيد على كذا. لا ينبغي لنا ولا ينبغي لمن جاء بعده أن يزيد طمعا في أن ينال الفضل أو الأجر أعظم من النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كانت عائشة بمناسبة القيام وبمناسبة شهر القيام تقول وهي تصف عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، تصف قيامه، تصف قيامه في صلاته في عدد ركعاتها، تصف قيامه في صفة ذلك القيام، كان يقوم من الليل حتى تفطرت قدمه. كانت تقول: ما كان رسول الله يزيد في رمضان وفي غيره من الأيام على 11 ركعة من صلاة الليل. هذا حاله. نتصور أن أمنا عائشة إذا قامت من الليل تصلي أكثر من 11 ركعة مخالفة لما علمته من نبيها عليه الصلاة والسلام، لا يمكن بحال. بل كلامها هذا مقصوده، تقصد إلى هذا الأمر. إذا كان النبي ما كان يزيد، كيف يزيد غيره ممن معه أو ممن بعده؟ لا يمكن. وفي هذا مخالفة لهديه وسنته في قيامه. فهذا هو المقصود، أن الميزان في أعمالنا كلها هو فعله صلى الله عليه وسلم وسنته. ولهذا التفسير في قول الله جل وعلا في العمل الذي يقبل عنده جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أيكم أحسن عملا. حسن العمل متعلق بشرطين: أن يكون خالصا صوابا، أن يكون خالصا يبتغي به العبد وجه الله عز وجل، أن يكون صوابا الصواب في موافقته للسنة، أن يكون على سنته. أردت أن تصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا الذي أرشدنا إليه نبينا عليه الصلاة والسلام. أردنا أن نصوم، أن نصوم بصيامه. أردنا الحج، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فهذه فائدة عظيمة، بل وفائدة عزيزة، أن من أراد الله جل وعلا به خيرا من أهل الخير والصلاح يسعى إلى تكميل نفسه ويسعى إلى تكميل غيره بدعوتهم إلى هذا الخير. وهذا صنيع الدعاة والمصلحين من أمثال هؤلاء العلماء الربانيين، يسيرون في هذا على خطى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وعلى رأسهم العلماء. ولهذا العلماء كانوا ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء في كل شيء، في وظيفتهم، في اجتهادهم، في صبرهم، في صفاتهم، في أخلاقهم، في كل شيء. وها هنا فائدة كذلك يذكرها الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى في باب الصلاة، في باب الصلاة يقول أن المصلي إذا صلى بجانبه من يسيء في صلاته، من يسيء في صلاته ولم ينبهه على ذلك ولم ينصحه في ذلك، قال ما كان ممن أقام الصلاة، ما كان ممن أقام الصلاة. لما؟ لأنك مأمور بتكميل نفسك ومأمور بتكميل غيرك كذلك، وهذا من باب التكميل للغير، تنصحه في هذا الباب حتى يقيم هذه الصلاة على الوجه المطلوب. ولنا أسوة بنبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أصبح لا يعرف إلا بهذا الوصف، حديث المسيء صلاته، حديث هذا أساء في الصلاة ولكن أفاد الأمة فائدة عظيمة، الحديث يعرف به ونبي الأمة علم الأمة من خلاله، قالوا ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فإنك لم تصلي، حتى علمه النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الصحيحة الموافقة لصلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال إذن الشيخ وبين آخر أمره حين أتم الله أمور، حين أتم الله أموره كلها، ولما أتم الله له أي لنبينا أموره كلها كانت البداية يا أيها المدثر قم فأنذر، وكانت النهاية بعد ذلك اليوم بعد ذلك بسنوات، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ولهذا أمره بتكميل نفسه وتكميل غيره وأرشده إلى ما ينال به ذلك، وهو القيام التام على وجه النشاط والتعظيم لربه هذا أولا، وتكبيره في باطنه، وتطهير أعماله وثيابه الظاهرة. وهذا من التفسير للآيات التي بعد هذه الآية الكريمة، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، على وجه النشاط والتعظيم لربه وتكبيره في باطنه وتطهير أعماله وثيابه الظاهرة، وترك كل شر ودنس، واستعمال روح الأعمال وهو الإخلاص في كل شيء حتى في العطاء. فلهذا قال ولا تمن تستكثر، ولا تمن إذا أعطيت عطية تستكثر، ثم أرشده إلى ما يعينه على كل الأمور وهو الصبر لوجه الله تبارك وتعالى، فقال ولربك فاصبر في الآية السابعة من هذه السورة المباركة، ثم تكفل له بحفظه من الأعداء وحفظ ما جاء به بتوعدهم بالعذاب، خصوصا لأكبرهم عنادا وأعظمهم عداوة، وهذا تمام النعمة. ولهذا المصلح والداعية إلى الخير الواجب عليه أن يهتم بما أمر، لا أن يهتم بما حوله، لا أن يهتم بما قد يصيبه، لا أن يهتم بما قد يقال له أو يقال في حقه. أنت قم فأنذر ولربك فكبر، هذا هو المطلوب منك، أما ما قد يواجهك وهذا لا محالة أنه واقع، يبتلى المرء. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبرنا أن المرء يبتلى على قدر دينه، وأن أكثر الناس بلاء هم أرفع الناس عند الله جل وعلا منزلة، أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وفي هذا تسلية لقلوب المصلحين والدعاة الخيرين الذين يجتهدون ولا يبالون، ولا يبالون. احنا حتى في زماننا هذا، في زماننا نقرأ من تراجم علمائنا من لما بدأ دعوته كان في غربة لا نظير له. الشيخ الألباني بدأ في الشام دعوته إلى الكتاب والسنة تقريبا وحيدا، وحيدا يبين لبعض من حوله من إخوانه الذين أصبحوا بعد ذلك من قدماء طلبته، وتنتشر الدعوة حتى الله عز وجل نفع به في الدنيا بأسرها، ولم يتجول ولم يجوب العالم في مكانه وهو في بيته وفي مكتبته. الله عز وجل أراد أن ينشر هذه الدعوة المباركة لأنها دعوة النبي الكريم، ووصلت دعوته إلى مشارق الأرض ومغاربها. وكذا غير الشيخ بن باز يخبر بعض من ترجم له أن خبره عند العجائز في أدغال إفريقيا، قال بعض الدعاة ممن كانوا يخرجون عجوز في إفريقيا، قلت لهم سلموا على الشيخ بن باز. الشيخ بن باز اللي ما خرج من المملكة، ما خرج من المملكة، ولكن علمه ودعوته ونشاطه فاق الحدود وفاق الآفاق. هذا يدل على شيء يا إخوان، وهذه ينبغي لنا جميعا أن نتنبه لها وأن نجتهد في تحقيقها. هذه آثار الإخلاص في العمل والإخلاص في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لأن المخلص لا يهتم في دعوته بنفسه، والمخلص لا يهتم في دعوته بما يقال عنه أو يقال له، لا ثناء ومدحا ولا ذما وطعنا، لا يهتم. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الطائفة المنصورة؟ قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم، الخذلان أشد من المخالفة، لا يضرهم من خذلهم. والمخذل قد يكون ممن يجالسك وممن تظن أنه يوافقك ولكنه يخذلك، لا ينصرك في دعوتك، لا ينصرك في دعوتك. هذا الآن اللي أنا قاعدين نسمعهم، أنا ماني مع فلان ولا مع علان. إيش كون قال لك كون مع فلان ومع علان؟ تكون مع الحق يا أخي، كن مع الحق، تعرف على الحق أولا، خلي لسانك يلهج بهذا الدعاء: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. هذا الذي يهمك، لا تهمك الأسماء. هذا غير باش يشوشوا على إخوانه، باش يشوشوا، وكذلك حتى يخذلوا إخوانه، حتى يخذلوا إخوانه، نسأل الله العفو والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يضرهم، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. وفي الرواية الأخرى: وهم على ذلك ثابتون صابرون. وهذه ميزة صاحب الحق، أنه ثابت يثبت حتى يلقى الله على هذا الأمر. لهذا تجد علماءنا يقول: أنا والله على هذا الأمر لا أتركه، وإن بقيت وحدي، وإن بقيت وحدي. ها، هذه سمعتوها من شيخنا، من شيخ فركوس، وسمعناها من شيخنا الشيخ محمد بن هادي، قال له: كان نبقى وحدي في الثلث، في الربع الخالي، فقال أبو عمر في الربع الخالي. هذا ثبات عن الحق لأنه على يقين من دينه، ما هو الشاك أو مرتاب. الشاك المرتاب هذا اللي يبقى البداية، يمسك العصا من الوسط ويبقى يترقب ويستنى، وين تكون حاك ما يكون، يبقى يستنى، ومن بعد لما بانج يروح يروح للجنب وراء العصا تاعي، يروح الجهة المعوجة ما يشلمس اللسان. صلى الله عليه. هذا من خذلان الله، لا من خذلان الله تبارك وتعالى له، وعدم التوفيق. لأن الموفق أول ما ينبغي أن يتصف به بعد إخلاصه لله عز وجل في عمله أن يكون صادقا مع الله، وآثار الصدق تظهر بعد ذلك. أصدق مع الله يصدقك الله جل وعلا، يوفقك للخير. أنت تدعو الله، اللهم أرنا حقا حقا وارزقنا اتباعه، تكون صادق مع الله، الله عز وجل يريك الحق ويوفقك لأسبابه ولأهله وأصحابه لتكون معهم. وقد أمرنا جميعا بها، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوش مع المتلاعبين من أهل الأهواء وأهل المصالح والمنافع، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. قال بعد ذلك، قال بعد ذلك ولربك فاصبر ثم تكفل له بحفظه من الأعداء وحفظ ما جاء به بتوعدهم بالعذاب، أي خصومه، خصوصا لأكبرهم عنادا وأعظمهم عداوة، وهذا تمام النعمة. هذا بالنسبة للمعاندين لرسول الله عليه الصلاة والسلام، العتاة من صناديد قريش الذين أزاحهم الله جل وعلا عن طريق نبيه. والقاعدة في هذا الباب أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إذا كان هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقع للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا يكون وصلنا في الخلق وفي الدعاة إلى الحق جميعا. سنة الله جل وعلا في الدعاة إلى الحق جميعا هي هذه، لا تتغير ولا تتبدل. الله جل وعلا يصدقنا وعده إذا كنا صادقين معه، ومن أصدق من الله قيلا. ثم قال عليه رحمة الله في الفائدة السابعة والمتعلقة بآية من الآيات كذلك من هذه الصورة دائما، ألا وهي صورة البقرة، وبحكم من الأحكام المتعلقة بالطلاق، وهي فائدة عزيزة كذلك كسابقاتها، في قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذه الفائدة نؤخرها للمجلس القادم، والله نسأل أن يوفقنا وإخواننا لما يحبه ويرضاه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.